أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدا المتصلات إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك: ذكر خبر لهراس وابنه بشتاس وغزو بختنصر بني إسرائيل وتخريبه بيت المقدس. الحق عمر اقرأ الأسماء الحلوة دي. قال: ثم ملك بعد كي خسرو من الفرس لهراس ابن كيوجا ابن كيمنوش ابن كيفاشين باختيار كي خسرو إياه، فلما عقد التاج على رأسه قال: نحن مؤثرون البر على غيره، واتخذ سريرا من ذهب مكللا بأنواع الجواهر للجلوس عليه، وأمر فبنيت له بأرض خراسان مدينة بلخ وسماها الحسناء. فلما عقد التاج على رأسه قال: نحن مؤثرون البر على غيره، واتخذ سريرا من ذهب مكللا بأنواع الجواهر للجلوس عليه، وأمر فبنيت له بأرض خراسان مدينة بلخ وسماها الحسناء، ودون الدواوين، وقوى ملكه بانتخابه لنفسه الجنود، وعمر الأرض واجتب الخراج لأرزاق الجنود، ووجه بختنصر، وكان اسمه بالفارسية في مقيل بخترشح. فحدث عن هشام بن محمد قال: ملك لهراس وهو ابن أخي قبوس ولا قبوس، فبنى مدينة بلخ، فاشتدت شوكة الترك في زمانه، وكان منزله ببلخ يقاتل الترك، فقال: وكان بختنصر في زمانه، وكان أصبها ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غربي دجلة، فشخص حتى أتى دمشق، فصالحه أهلها ووجه قائدا له، فأتى بيت المقدس فصالح ملك بني إسرائيل وهو رجل من ولد داود، وأخذ منه رهائن وانصرف. فلما بلغ طبرية وثبت بنو إسرائيل على ملكهم فقتلوه، وقالوا: راهنت أهل بابل وخذلتنا، واستعدوا للقتال. فكتب قائد بختنصر إليه بما كان، فكتب إليه أمره أن يقيم بموضعه حتى يوفيه، وأن يضرب أعناق الرهائن الذين معه. فسار بختنصر حتى أتى بيت المقدس، فأخذ المدينة عنوة، فقتل المقاتلة وسب الذرية. قال: وبلغنا أنه وجد في سجن بني إسرائيل قال وبلغنا أنه وجد في سجن بني إسرائيل إرميا النبي، وكان الله تعالى بعثه نبيا فيما بلغنا إلى بني إسرائيل، يحذرهم ما حل بهم من بختنصر، ويعلمهم أن الله مسلط عليهم من يقتل مقاتلتهم ويسبي ذراريهم إن لم يتوبوا وينزعوا عن سيئ أعمالهم. فقال له بختنصر: ما خطبك؟ فأخبره أن الله بعثه إلى قومه ليحذرهم الذي حل بهم، فكذبوه وحبسوه. فقال بختنصر: بئس القوم، قوم عصوا رسول ربهم وخلى سبيله وأحسن إليه. فاجتمع إليه من بقي من ضعفاء بني إسرائيل، فقالوا: إن قد أسأنا وظلمنا، ونحن نتوب إلى الله مما صنعنا، فادعوا الله أن يقبل توبتنا. فدعا ربه فأوحى إليه أنهم غير فاعلين. بني إسرائيل بقى، الله المستعان، فإن كانوا صادقين فليقيموا معك بهذه البلدة. فأخبرهم بما أمرهم الله به، فقالوا: كيف نقيم ببلدة قد خربت وغضب الله على أهلها فأبوا أن يقيموا، فكتب بختنصر إلى ملك مصر: إن عبيدا لي هربوا مني إليكم، فسرحهم إلي، وإلا غزوتك وأوطأت بلادك الخير. فكتب إليه ملك مصر: ما هم بعبيدك، ولكنهم الأحرار وأبناء الأحرار. فغزاه بختنصر فقتله وساب أهل مصر، ثم سار في أرض المغرب حتى بلغ أقصى تلك الناحية، ثم انطلق بسبي من كثير من أهل فلسطين والأردن، فيهم دانيال وغيره من الأنبياء. قال: وفي ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل، ونزل بعضهم أرض الحجاز بيثرب ووادي القرى وغيرها. قال: ثم أوحى الله إلى إرميا فيما بلغنا: إني عامر ببيت المقدس، فاخرج إليها فانزلها. فخرج إليها حتى قدمها وهي خراب، فقال في نفسه: سبحان الله، أمرني الله أن أنزل هذه البلدة وأخبرني أنه عامرها، فمتى يعمر هذه، ومتى يحييها الله بعد موتها؟ ثم وضع رأسه فنام، ومعه حماره وسلة فيها طعام، فمكث في نومه 70 سنة حتى هلك بختنصر والملك الذي فوقه، وهو الهراس بالملك الأعظم، وكان ملك الهراس 120 سنة، وملك بعده بشتاس بابنه. فبلغه عن بلاد الشام أنها خراب، وأن السباع قد كثرت في أرض فلسطين، فلم يبق بها من الإنس أحد. فنادى في أرض بابل في بني إسرائيل: إن من شاء أن يرجع إلى الشام فليرجع. وملك عليهم رجلا من آل داود، وأمره أن يعمر أو يعمر بيت المقدس ويبني مسجدها. فرجعوا فعمروها، فتح الله لإرمي عينيه فنظر إلى المدينة كيف تعمر وتبنى، ومكث في نومه ذلك حتى تمت له 100 سنة. ثم بعثه الله وهو لا يظن أنه نام أكثر من ساعة، وقد عهد المدينة خرابا يا بابا. فلما نظر إليها قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال: وأقام بنو إسرائيل بيت المقدس، ورد إليهم أمرهم، وكاثروا بها حتى غلبت عليهم الروم في زمان ملوك الطوائف، فلم يكن لهم بعد ذلك جماعة. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا فضيلة. قال هشام: وفي زمان بشتاس ظهر زرادشت الذي تزعم المجوس أنه نبيهم، وكان زرادشت فيما زعم قوم من علماء أهل الكتاب من أهل فلسطين خادما لبعض تلامذة إرميا النبي خاصا به أثيرا عنده، فخانه فكذب عليه، فدعا الله عليه فباريص، فلاحق ببلاد أذربيجان فشرع بها دين المجوسية، ثم خرج منها متوجها نحو بشتاس وهو ببلخة. فلما قدم عليه وشرح له دينه أعجبه، فقسر الناس على الدخول فيه، وقتل في ذلك من رعيته مقتلة عظيمة ودانوا به. فكان ملك بشتاس 110 سنة. وأما غيره من أهل الأخبار والعلم بأمور الأوائل فإنه ذكر أن كيل هراسب كان محمودا في أهل مملكته شديد القمع للملوك المحيطة بإيران شهر شديد التفقد لأصحابه بعيد الهمة كثير الفكر في تشييد البنيان وشق الأنهار وعمارة البلاد. فكانت ملوك الروم والمغرب والهند وغيرهم يحملون إليه في كل سنة وظيفة معروفة وإتاوة معلومة، ويكاتبونه بالتعظيم ويقرون له أنه ملك الملوك هيبة له وحذرا. قال: ويقال إن بختنصر حمل إليه من أوري شلم خزائن وأموالا، فلما أحس بالضعف من قوته ملك ابنه بشتاسب واعتزل الملك وفوضه إليه. وكان ملك لهراسب فيما ذكر 120 سنة. وزعم أن بختنصر هذا الذي غزا بني إسرائيل اسمه بخترشه، وأنه رجل من العجم من و... نعم
أوري سليم
أوري شلم
أوري سليم
سماعي بقى.
بالله.
نعم. وأنه عاش دهرا طويلا جاوزت مد... طيب وأنه رجل من العجم من ولد جوذارز، وأنه عاش دهرا طويلا جاوزت مدته 300 سنة، وأنه كان في خدمة الهراس بالملك أبي بشتاس وأن الأهراس بوجهه إلى الشام وبيت المقدس ليجلي عنها اليهود.
كلام جميل خالص.
فسار إليها ثم انصرف، وأنه لم يزل من بعد الأهراس بفي خدمة ابنه بشتاس ثم في خدمة بهمن من بعده، وأن بهمن كان مقيما بمدينة بلخ وهي التي كانت تسمى الحسناء، وأنه أمر بختارشه بالتوجه إلى بيت المقدس ليجلي على اليهود عنها، وأن السبب في ذلك وثوب صاحب بيت المقدس. الجيم دي زيادة كده. وثوب صاحب بيت المقدس على رسل كان بهمن وجههم إليه وقتله بعضهم. فلما ورد الخبر على بهمن دعا بختارشه فملكه على بابل وأمره بالمسير إليها والنفوذ منها إلى الشام وبيت المقدس والقصد إلى اليهود حتى يقتل مقاتلتهم ويسبي ذراريهم. وبسط يده في من يختار من الأشراف والقواد، فاختار من أهل بيت المملكة داريوش بن مهري، ومن ولد ماذا ابن أو ماذي ابن يافث أو ابن يافث ابن نوح، وكان ابن أخت بختارشه. واختار كيرش كيكوان من ولد غيلم بن سام الغيلم، وكان خازنا على بيت مال بهمن. واخشي ويرش ابن كيرش ابن جاماس الملقب بالعالم، وبهرام ابن كيرش ابن بستاش ابن بشتاس. فضم بهمن اليه من خاصه من اهله وخاصته هؤلاء الاربعه.
بهمن
وضم إليه من وجوه الأساورة ورؤسائهم 300 رجل، ومن الجند 50,000 رجل، وأذن له في أن يفرض ما احتاج إليه وفي إثباتهم. ثم أقبل بهم حتى صار إلى بابل، فأقام بها للتجهز والاستعداد سنة. والتفت إليه جماعة عظيمة، وكان في من سار إليه رجل من ولد سنحاريب الملك الذي كان غزا حزقيا بن أحاز الملك الملك الذي كان بالشام وبيت المقدس من ولد سليمان بن داود صاحب شعياه، يقال له بختنصر بن نبوذ رادان ابن سنحاريب صاحب الموصل وناحيتها، ابن داريوش ابن عبيرة او عبيري ابن تي او العبيرة ده ولا ابن تيرا ابن روبا ابن راببا ابن سلامون ابن داود ابن طام ابن هامل ابن هرمان ابن فودا ابن همول ابن درما ابن قمائل ابن صام ابن رغم ابن نمروذ او نمروذ ابن كوش ابن حام ابن نوح عليه السلام. بل وكان مسيره اليه بسبب ما كان اتى حزقيا وبنو اسرائيل الى جده سنحاريب عند غزوه اياهم، فتوسل اليه بذلك. فقدمه في جماعة كثيرة ثم اتبعه. فلما توافت العساكر ببيت المقدس نصر بختارشة على بني إسرائيل لما أراد الله بهم من العقوبة، فسباهم وهدم البيت وانصرف إلى بابل، ومعه يوياح ابن يوياقيم ملك بني إسرائيل في ذلك الوقت من ولد سليمان بعد أن ملك متنيا عم يوحنا وسماه صدقية. فلما صار بختنصر ببابل خالفه صدقيا، فغزاه بختنصر ثانية فظفر به وأخرب المدينة والهيكل وأوثق صدقيا وحمله إلى بابل بعد أن ذبح ولده وسمر عينيه. فمكث بنو إسرائيل ببابل إلى أن رجعوا إلى بيت المقدس، فكان غلبة بختنصر المسمى بختارشة على بيت المقدس إلى أن مات في قول هذا الذي حكينا قوله 40 سنة. ثم قام من بعده ابن يقال له أولمرودخ فملك الناحية 23 سنة، ثم هلك وملك مكانه ابن له يقال بلتشصر ابن أولمردوخ مرودخ سنة. فلما ملك بلتشصر خلط في أمره فعزله بهمن وملك مكانه على بابل وما يتصل بها من الشام وغيرها. داريوش الماذوي المنسوب إلى ماذي ابن يافث ابن نوح عليه السلام حين صار إلى المشرق، فقتل بلتشصر وملك بابل وناحية الشام فقتل فقتل بلتشصر وملك بابل وناحية الشام 3 سنين، ثم عزله بهما وولى مكانه كيرش الغيلمي من ولد غيلم ابن سام بن نوح، الذي كان نزع إلى جامر مع ماذي عندما مضى جامر إلى المشرق. فلما صار الأمر إلى كيرش كتب بهمن أن يرفق ببني إسرائيل ويطلق لهم النزول حيث أحبوا والرجوع إلى أرضهم، وأن يولي عليهم من يختارونه، فاختاروا دانيال النبي عليه السلام فولي أمرهم، وكان ملك كيرش على بابل وما يتصل بها 3 سنين. فصارت هذه السنون من وقت غلبة بختنصر إلى انقضاء أمره وأمر ولده وملك كيرش الغيلمي معدودة من خراب بيت المقدس، منسوبة إلى بختنصر ومبلغها 70 سنة. ثم ملك بابل وناحيتها من قبل بهمن رجل من قرابته يقال له أخشوارش ابن كيرش ابن جماساب الملقب بالعالم، من الأربعة الوجوه الذين اختارهم بختارشة عند توجهه إلى الشام من قبل بهمن، وذلك أن أخشاورش انصرف إلى بهمن من عند بختنصر محمودا، فولاه ذلك الوقت بابل وناحيتها، وكان السبب في ولايته فيما زعم أن رجلا كان يتولى لبهمن ناحية السند والهند يقال له كراردشير ابن دشكال، خالفه ومعه من الأتباع 600,000. فولى بهمن أخشاورش الناحية وأمره بالمسير إلى كراردشير، ففعل ذلك وحاربه فقتله وقتل أكثر أصحابه، فتابع له بهمن الزيادة في العمل وجمع له طوائفا من البلاد، فلزم السوس وجمع الأشراف وأطعم الناس اللحم وسقاهم الخمر، وملك بابل إلى ناحية الهند والحبشة وما يلي البحر، وعقد 120 قائدا في يوم واحد الألوية، فصير تحت يد كل قائد 1,000 رجل من أبطال الجند الذين يعدل الواحد منهم في الحرب يعدل أو يعدل الواحد منهم في الحرب 100 رجل. وأوطن بابل وأكثر المقام بالسوس، وتزوج من سبي بني إسرائيل امرأة يقال لها أشتر ابنة أبي جاويل، كان رباها ابن عم الله يقال له مردخة، وكان أخاها من الرضاعة، لأن أم مردخة أرضعت أشتر، وكان السبب في تزوجه إياها قتله امرأة كانت له جليلة جميلة خطيرة يقال لها وشتى، فأمرها بالبروز ليراها الناس ليعرفوا جلالتها وجمالها، فامتنعت من ذلك فقتلها، فلما قتلها جزع لقتلها جزعا شديدا، فأشير عليه باعتراض نساء العالم ففعل ذلك، وحببت إليه أشتر صنعا لبني إسرائيل. فتزعم النصارى أنها ولدت له عند مسيره إلى بابل ابنا فسماه كيرش، وأن ملك أخشويرش كان 14 سنة، وقد علمه مردخ التوراة ودخل في دين بني إسرائيل وفهم عن دانيال النبي عليه السلام ومن كان معه حينئذ مثل حنانيا وميشائيل وعزريا، فسألوه بأن يأذن لهم في الخروج إلى بيت المقدس فأبى وقال لو كان معي منكم 1,000 نبي ما فارقني منكم واحد ما دمت حيا. وولى دانيال القضاء وجعل إليه جميع أمره وأمره أن يخرج كل شيء في الخزائن مما كان بختنصر وأخذه من بيت المقدس ويرده، وتقدم في بناء بيت المقدس، فبني وعمر في أيام كيرش بن أخشويرش، وكان ملك كيرش مما دخل في ملك بهمن وخماني 22 سنة، ومات بهمن 13 سنة مضت من ملك كيرش، وكان موت كيرش 4 سنين مضين من ملك خمانة وبيشكلها في المرة الثانية اختبرنا في المرة الأولى، فكان جميع ملك كيرش بن أخشويرش 22 سنة. فهذا ما ذكر أهل السير والأخبار في أمر بختنصر وما كان من أمره وأمر بني إسرائيل. وأما السلف من أهل العلم فإنهم قالوا في أمرهم أقوالا مختلفة، فمن ذلك ما حدثني قاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أنه قال حدثني يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير أنه سمعه يقول: كان رجل من بني إسرائيل يقرأ حتى إذا بلغ بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بكى وفاضت عيناه ثم أطبق المصحف فقال: ذلك ما شاء الله من الزمان. ثم قال: أي رب أرني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يديه. فأري في المنام مسكينا ببابل يقال له بختنصر، فانطلق بمال وأعبد له، وكان رجلا موسرا، فقيل له: أين تريد؟ فقال: أريد التجارة، حتى مازل دارا ببابل فاستكراها ليس فيها أحد غيره، فجعل يدعو المساكين ويلطف بهم حتى لا يأتيه أحد إلا حتى لا يأتيه أحد إلا أعطاه. فقال: هل بقي مسكين غيركم؟ فقالوا: نعم، مسكين بفج آل فلان مريض يقال له بخت نصر. فقال لغلمته: انطلقوا بنا. فانطلق حتى أتاه فقال: ما اسمك؟ قال: بخت نصر. فقال لغلمته: احتملوه. فنقلوا إليه فمرضه حتى برئ وكساه وأعطاه نفقة. ثم أذن الإسرائيلي بالرحيل، فبكى بخت نصر. فقال الإسرائيلي: ما يبكي؟ قال: أبكي أنك فعلت بي ما فعلت ولا أجد شيئا أجزيك. قال: بلى شيئا يسيرا، إن ملكت أطعتني. فجعل الآخر يتبعه ويقول: تستهزئ بي، ولا يمنعه أن يعطيه ما سأله إلا أنه يرى أنه يستهزئ به. فبكى الإسرائيلي وقال: لقد علمت ما يمنعك أن تعطيني ما سألتك إلا أن الله عز وجل يريد أن ينفذ ما قضى وكتب في كتابه. وضرب الظهر من ضربه، فقال صيحون وهو ملك فارس ببابل: لو أن بعثنا طليعة إلى الشام. قالوا: وما ضرك لو فعلت؟ قال: فمن ترون؟ قالوا: فلان. فبعث رجلا أعطاه 100,000، وخرج بخت نصر في مطبخه لا يخرج إلا ليأكل في مطبخه. فلما قدم الشام رأى صاحب الطليعة أكثر أرض الله فرسا ورجلا ورجلا جلدا رجل صح سيدنا، فكسره ذلك في ذرعه فلم يسأل. فجعل بخت نصر يجلس مجالس أهل الشام فيقول: ما يمنعكم أن تغزوا بابل؟ فلو غزوتموها فما دون بيت مالها شيء. قالوا: لا نحسن القتال ولا نقاتل حتى تنفد حتى إيه تنفد ولا تنفد يعني. ثم رجعوا فأخبر متقدم الطليعة ملكهم بما رأى. وجعل بخت نصر يقول لفوارس الملك: لو دعاني الملك لأخبرته غير ما أخبره فلان. فرفع ذلك إليه فدعاه فأخبره الخبر وقال: إن فلانا لما رأى أكثر أرض الله كراعا ورجلا جلدا كاثر ذلك في ذرعه ولم يسألهم عن شيء، وإني لم أدع وإني لم أدع مجلسا بالشام إلا جالست أهله فقلت لهم كذا وكذا، فقالوا لي كذا وكذا، للذي ذكر سعيد بن جبير أنه قال لهم. فقال متقدم الطليعة لبخت نصر: فضحتني، لك 100,000 وتنزع عما قلت. قال: لو أعطيتني بيت مال بابل ما نزعت. وضرب الدهر من ضربه. فقال الملك: لو بعثنا جريدة خير إلى الشام فإن وجدوا مساغا ساغوا، وإن لم تشوا ما قدروا عليه. قال: ما ضرك لو فعلت؟ قالوا: ما ضرك لو فعلت؟ قال: فمن ترون؟ قالوا: فلان. قال: بل الرجل الذي أخبرني بما أخبرني. فدعا بخت نصر فأرسله وانتخب معه 4,000 من فرسانهم، فانطلقوا فجاسوا خلال الديار فسبوا ما شاء الله، ولم يخربوا ولم يقتلوا، ورمي في جنازة صيحون. قالوا: استخلفوا رجلا. قالوا: على رسلكم حتى يأتي أصحابكم، فإنكم فرسانكم أن ينغصوا عليكم شيئا. فأمهلوا حتى جاء بخت نصر فبالسبي وما معه، فقسمه في الناس، فقالوا: ما رأينا أحدا أحق بالملك من هذا، فملكوه. وقال آخرون منهم: سلف، إنما كان خروج بخت نصر إلى بني إسرائيل لحربهم حين قتل بنو إسرائيل يحيى بن زكريا. وذكر بعض من قال ذلك منهم ذكر بعض من قال ذلك منهم: حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا إسباط عن السدي في الحديث الذي ذكرنا إسناده قبل أن بخت نصر بعثه صيحائين لحرب بني إسرائيل حين قتل ملكهم يحيى بن زكريا عليه السلام. وبلغ صيحائين قتله. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال أنه قال فيما بلغني استخلف الله عز وجل على بني إسرائيل بعد شعياء رجلا منهم يقال له ياشيه ابن أموس، فبعث الله لهم الخضر نبيا، واسم الخضر فيما كان وهب بن منبه يزعم عن بني إسرائيل إرميا بن حلقيا، وكان من سبط هارون. وأما وهب بن منبه فإنه قال فيما حدثني محمد بن سعيد بن عسكري البخاري قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يقول وحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة كلام متصل به قال عن ابن إسحاق عما لا يتهم عن وهب بن منبه اليماني أنه كان يقول قال الله عز وجل لإرميا قال الله عز وجل لإرميا حين بعثه نبيا إلى بني إسرائيل يا إرميا من قبل أن أخلقك اخترتك، ومن قبل أن أصورك في بطن أمك قدستك، ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك طهرتك، ومن قبل أن تبلغ السعي نبيتك، ومن قبل أن تبلغ الأشد اختبرتك، ولأمر عظيم اجتبيتك. فبعث الله عز وجل إرميا إلى ذلك الملك من بني إسرائيل يسدده ويرشده ويأتيه بالخبر من قبل الله فيما بينه وبين الله عز وجل. قال ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل وركبوا المعاصي واستحلوا المحارم ونسوا ما كان الله صنع بهم وما نجاهم من عدوهم سنحارب وجنوده. فأوحى الله عز وجل إلى أرمياء أن ائت قومك من بني إسرائيل فاقصص عليهم ما أمرك به وذكرهم نعمي عليهم وعرفهم إحداثهم. فقال إرميا إني ضعيف إن لم تقويني، عاجز إن لم تبلغني، مخطئ إن لم تسددني، مخذول إن لم تنصرني، ذليل إن لم تعزني. قال الله عز وجل لم تعلم أن الأمور كلها تصير عن مشيئتي، وأن القلوب كلها والألسن بيدي، أقلبها كيف شئت فتطيعوني، ألم تعلم وأني أنا الله الذي لا شيء مثلي، قامت السماوات والأرض وما فيهن بكلمتي، وأنا كلمت البحار ففهمت قولي وأمرتها فعقلت وحددت علي. نعم شيخنا تفضل زيد.
اقرأ.
طيب، وأنا كلمت البحار ففهمت قولي وأمرتها فعقلت أمري وحددت عليها بالبطحاء فلا تعدى حدي تأتي بأمواج كالجبال حتى إذا بلغت حدي ألبستها مذلة طاعتي ألبستها مذلتها صح
ألبستها
ألبستها مذلة طاعتي خوفا واعترافا لأمري. ولا البحار ألبست الأمواج؟ ألبستها مذلة طاعتي خوفا واعترافا لأمري، إني معك ولن يصل إليك شيء معي، وإني بعثتك إلى خلق عظيم من خلقي لتبلغهم رسالاتي، ونستحق بذلك وتستحق بذلك مثل أجر من اتبعك منهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وإن تقصر به عنها تستحق بذلك مثل وزر من تركت من عماه في عماه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. انطلق إلى قومك فقل إن الله ذكر بكم صلاح آبائكم، فحمله ذلك على أن يستتيبكم يا معشر الأبناء، وسألهم كيف وجد آباءهم مغب آباؤهم على واو كيف وجد آباؤهم مغبة طاعتي، وكيف وجدوهم مغبة معصيتي، وهل علموا أن أحدا قبلهم أطاعني فشقي بطاعتي أو عصاني فسعد بمعصيتي، وأن الدواب مما تذكر أوطانا صالحة تنتابها، وأن هؤلاء القوم رتعوا في مروج الهلكة، أما أحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادي خبلا يتعبدونهم دوني ويحكمون فيهم بغير كتابي، حتى أجهلهم أمري وأنسوهم ذكري وغروهم مني، وأما أمراؤهم وقادتهم فباطروا نعمتي وأمنوا مكري ونبذوا كتابي ونسوا عهدي وغيروا سنتي، ودان لهم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي إلا لي، فهم يطيعونهم في معصيتي ويتابعونهم على البدع التي يبتدعون في ديني، جرأة علي وغرة وفرية علي وعلى رسلي، فسبحان جلالي وعلو مكانتي فسبحان جلاله وعلو مكانته وعظمة شأنه، وهل ينبغي لبشر أن يطاع في معصيته؟ وهل ينبغي أن أخلق عبادا أجعلهم أربابا من دونه؟ وأما قراؤهم وفقاؤهم فيتعبدون في المساجد ويتزينون بعمارتها لغيره لطلب الدنيا بالدين، ويتفقهون فيها لغير العلم ويتعلمون فيها لغير العمل. وأما أولاد الأنبياء فمكفورون مقهورون مغترون يخوضون مع الخائضين، فيتمنون علي مثل نصرة آبائهم والكرامة التي أكرمتهم بها، ويزعمون أن لا أحد أولى بذلك منهم مني بغير صدق ولا تفكر ولا تدبر، ولا يذكرون كيف نصر آبائهم لي وكيف كان جدهم في أمري حين غير المغيرون، كيف باذلوا أنفسهم ودماءهم فصبروا وصدقوا حتى عز أمري وظهر ديني، فتأنيت بهؤلاء القوم لعلهم يستجيبون، فأطولت لهم وصفحت عنهم لعلهم يرجعون، وأكثرت ومددت لهم في العمر لعلهم يتفكرون فأعذرت، وفي كل ذلك أمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض وألبسهم العافية
وأكثرت ومددت
وأنظرهم
لهم
مثل
في
العدو،
العمر وأكثرت
وأكثرت
ومددت لهم
ومددت.
في العمر
نعم،
يتفكرون في عظم في لعلهم
لعلهم يتفكرون في
آه
التفسير يتذكرون.
ناقص من عندك.
ربنا يحفظكم. طيب، وأنبت له، طيب، وفي كل ذلك أمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض وألبسهم العافية وأظهرهم على العدو فلا يزدادون إلا طغيانا وبعدا مني. فحتى متى هذا أبي يتمرسون أم إياي يخادعون؟
لا إله إلا الله.
فإني أحلف بعزتي لا أقيضن لهم فتنة يتحير فيها الحليم ويضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم، ثم لا أسلطن عليهم جبارا قاسيا عاتيا ألبسه الهيبة وأنزع من صدره الرأفة والرحمة والليان، يتبع عدد مثل سواد الليل المظلم، له عساكر مثل قطع السحاب، ومراكب من أمثال الجبال العجاج، كأنها في قراياته طيران النسور، وكأن حملة فرسانه كرير العقبان، كرير العقبان، لا الكرير، وكأن حملة فرسانه كرير العقبان، كرير. ثم أوحى الله عز وجل إلى إرميا أني مهلك بني إسرائيل بيافث ويفث أهل بابل، فهم من ولد يافث ابن نوح عليه السلام. فلما سمع إرميا وحي ربه صاح وبكى وشق ثيابه ونبذ الرماد ونبذ الرماد على رأسه، فقال: ملعون يوم، ملعون يوم ولدت فيه، ويوم لقنت فيه التوراة، ومن شر أيام يوم، يوم ولدت فيه، فما أبقيت آخر الأنبياء إلا لما هو شر علي، لو أراد بي خيرا ما جعلني آخر الأنبياء من بني إسرائيل، فمن أجلي تصيبهم الشقوة والهلاك أو الشقاوة. فلما سمع الله عز وجل تضرع الخضر وبكاءه وكيف يقولون ناداه يا إرميا أشق عليك ما أوحيت لك؟ قال: نعم يا ربي، أهلكني قبل أن أرى في بني إسرائيل ما لا أسر به. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أهلك بيت المقدس وبني إسرائيل حتى يكون الأمر من قبلك في ذلك. ففرح عند ذلك إرميا لما قال له ربه وأصابت نفسه، وقال: لا، ولن بعث موسى وأنبياءه بالحق، لا أمر ربي بهلاك بني إسرائيل أبدا. ثم أتى ملك بني إسرائيل فأخبره بما أوحى الله إليه، فاستبشر وفرح، وقال: أن يعذبنا ربنا فبذنوب كثيرة قدمناها لأنفسنا، وإن عفى عنا فبقدرته سبحانه وتعالى. ثم إنهم لم لبثوا بعد هذا الوحي 3 سنين لم يزدادوا إلا معصية وتماديا في الشر، وذلك حين اقترب هلاكهم، فقل الوحي حين لم يكونوا يتذكرون الآخرة، وأمسك عنهم حين ألهتهم الدنيا وشأنها. فقال لهم ملكهم: يا بني إسرائيل انتهوا عما أنتم عليه قبل أن يمسكم بأس الله، وقبل أن يبعث الله عليكم قوما لا رحمة لهم بكم، فإن ربكم قريب التوبة مبسوط اليدين بالخير رحيم بمن تاب إليه. فأبوا علي أن ينزعوا عن شيء مما هم عليه، وإن الله ألقى في قلب بخت نصر بن نبوز راذان بن سنحاريب بن دارياس بن نمروذ بن فالغ بن عابر بن عابر أو عبر ونمروذ صاحب إبراهيم عليه السلام، الذي حاجه في ربه إلى أن يسير إلى بيت المقدس، ثم يفعل فيه ما كان جده سنحاريب أراد أن يفعل. فخرج في 600,000 راية يريد أهل بيت المقدس. فلما فصل سائرا أتى ملك بني إسرائيل الخبر أن بخ الخبر أن بخت نصر قد أقبل وجنوده يريدوكم، فأرسل الملك إلى إرميا فجاءه فقال: يا إرميا، أينما زعمت لنا أن ربك أوحى إليك ألا يريك أهل بيت المقدس حتى يكون منك الأمر في ذلك؟ فقال إرميا للملك: إن ربي لا يخلف الميعاد وأنا به واثق. فلما اقترب الأجل ودان انقطاع ملكهم وعزم الله تعالى على هلاكهم، بعث الله عز وجل ملكا من عنده فقال له: اذهب إلى إرميا واستفته، وأمره بالذي يستفتيه فيه. فأقبل الملك إلى إرميا وقد تمثل له رجل من بني إسرائيل، فقال له إرميا: من أنت؟ قال: أنا رجل من بني إسرائيل أستفتيك في بعض أمري. فأذن له. فقال له الملك: يا نبي الله، أتيتك أستفتيك في أهل رحمي، وصلت أرحامهم بما أمرني الله به، لم آت إليهم إلا حسنا، ولم آلهم إلا كرامة ولم آلهم كرامة لم آتي إليهم إلا حسنا ولم آلهم كرامة فلا تزيدهم كرامتي إياهم إلا إسخاطا لي، فافتني فيهم يا نبي الله. فقال له: أحسن فيما بينك وبين الله، وصل ما أمرك الله أن تصل، وأبشر بخير. قال: فانصرف عنه الملك فمكث أياما، ثم أقبل إليه في صورة ذلك الرجل الذي كان جاءه، فقعد بين يديه، فقال له إرميا: من أنت؟ قال: أنا الرجل الذي أتيتك أستفتيك في شأن أهلي. فقال له نبي الله: أوما طهرت لك أخلاقهم بعد ولم تر منهم الذي تحب؟ قال: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق ما أعلم كرامة يأتيها أحد من الناس إلى أهل رحمه إلا وقد أتيتها إليهم أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى أهلك فأحسن إليهم، واسأل الله الذي يصلح عباده الصالحين أن يصلح ذات بينكم، وأن يجمعكم على مرضاته ويجنبكم سخطه. فقام الملك من عنده، فلبث أياما وقد نزل بخت نصر وجنوده حول بيت المقدس بأكثر من الجراد، ففزع منهم بنو إسرائيل فزعا شديدا، وشق ذلك على ملك بني إسرائيل. فدعا إرميا فقال: يا نبي الله، أينما وعدك الله؟ فقال: إني بربي واثق. ثم إن الملك أقبل إلى إرميا وهو قاعد على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بنصر ربه الذي وعده، فقعد بين يديه فقال له إرميا: من أنت؟ قال: أنا الذي إبا الملك. فقال: أنا الذي كنت أتيتك في شأن أهلي مرتين. فقال له النبي: ولم يأني لهم أن يفيقوا من الذي هم فيه؟ فقال الملك: يا نبي الله، كل شيء كان يصيبني منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه، وأعلم أن ما آلهم في ذلك سخطي، فلما أتيتهم اليوم رأيتهم في عمل لا يرضاه الله ولا يحبه. قال له النبي: على أي عمل رأيتهم؟ قال: يا نبي الله، رأيتهم على عمل عظيم من سخط الله، فلو كانوا على مثل ما كانوا عليه قبل اليوم لم يشتد غضبي عليهم وصبرت لهم ورجوتهم، ولكني غضبت اليوم لله ولك، فأتيتك لأخبرك خبرهم، وإني أسألك بالله الذي وعثك بالحق إلا ما دعوت عليه من يهلكهم الله. قال إرميا: ما يا ملك السماوات والأرض، إن كانوا على حق وصواب فأبقيهم، وإن كانوا على سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم. فلما خرجت الكلمة من في إرميا أرسل الله عز وجل صاعقة من السماء في بيت المقدس، فالتهب مكان القربان وخسف بسبعة أبواب من أبوابها. فلما رأى ذلك إرميا صاح وشق ثيابه ونبذ التراب على رأسه وقال: يا ملك السماء ويا أرحم الراحمين، أين ميعادك الذي وعدتني؟ فنودي: يا إرميا، إنه لم يصبهم الذي أصابه إلا بفتياك الذي أفتيت بها رسولنا. فاستيقن النبي أنها فتياه الذي أفتى بها 3 مرات، وأنه رسول ربه. وطار إرميا حتى خالط الوحوش، ودخل بخت نصر وجنوده بيت المقدس فواطي الشام، وقاتل بني إسرائيل حتى أفناهم، وخرب بيت المقدس. ثم أمر جنوده أن يملأ كل رجل منهم ترسه ترابا، ثم يقذفه في بيت المقدس، فقذفوا فيه التراب حتى ملأوه. ثم انصرف راجعا إلى أرض بابل، واحتمل معه سبايا بني إسرائيل، وأمره أن يجمعوا من كان في بيت المقدس كلهم. فاجتمع عنده كل صغير وكبير من بني إسرائيل، فاختار منهم 100,000 صبي. فلما خرجت غنائم جنده وأراد أن يقسمها فيهم، قالت له الملوك الذين كانوا معه: أيها الملك، لك غنائمنا كلها، واقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيل. ففعل فأصاب كل رجل منهم 4 غلمة، وكان من أولئك الغلمان دانيال وحنانيا وعزرايا وميشايل وسبعة آلاف من أهل بيت داود، 11,000 من سبط يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامين، و8,000 من سبط أشر بن يعقوب، 14,000 من سبط زبالون بن يعقوب، ونفثال بن يعقوب، وأربعة آلاف من سبط روبيل ولاوي بن يعقوب، وأربعة آلاف من سبط يهوذا بن يعقوب ومن بقي من بني إسرائيل. وجعلهم بخت نصر ثلاثة فرق، فثلثا أقر بالشام، وثلثا سبا، وثلثا قتل، وذهب بآنية بيت المقدس حتى وثلثا سبا قتل سبيا، وسبا بقى هو أقر سبا قتل صحيح. وذهب بآنية بيت المقدس حتى أقدمها بابل، وذهب بالصبيان 70,000 حتى أقدمهم بابل. وكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزلها الله ببني إسرائيل بإحداثهم وظلمهم. فلما ولي بختنصر ولا فلما ولى بختنصر وعنهم راجعا إلى بابل ممن معه من سبايا بني إسرائيل، أقبل يرمي على حمار له معه عصير من عنب في ركوة في ركوة وسلة تين، حتى غشي إليها، فلما وقف عليها ورأى ما بها من الخراب دخله شك، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام، وحماره وعصيره وسلة تينه عنده حيث أماته الله وأمات حماره معه. وعمى الله عنهم العيون فلم يره أحد. ثم بعثه الله فقال له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يقول لم يتغير، وانظر إلى حمارك لنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فنظر إلى حماره يتصل بعضه إلى بعض وقد كان مات معه فنظر إلى حماره يتصل بعض إلى بعض وقد كان مات معه بالعروق والعصب، ثم كيف كسي ذلك منه اللحم حتى استوى، ثم جرى فيه الروح فقام ينهق. ثم نظر إلى عصيره وتينه فإذا هو على هيئته حين وضعه لم يتغير. فلما عاين من قدرة الله ما عاين قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم عمر الله إرميا بعد ذلك، فهو الذي يرى بفلوات الأرض والبلدان. ثم إن بخت نصر قام في سلطانه ما شاء الله أن يقيم، ثم رأى رؤيا. احفظ الكلام ده ازاي؟ سعيد بن جبير بيحكي الكلام ده من صفحة 48، 2 4 6 في صفحة 7. ثم إن بختنصر قام في سلطانه ما شاء الله أن يقيم، ثم رأى رؤيا، فبينما هو قد أعجبه ما رأى إذ رأى شيئا أصابه فأنساه الذي كان رأى. فدعا دانيال وحنانيا وعزاريا وميشائيل من ذراري الأنبياء، فقال أخبروني عن رؤيا رأيتها، ثم أصابني شيء فأنسانيها، وقد كانت أعجبتني. ما هي؟ قالوا له أخبرنا بها نخبرك بتأويلها. قال ما أذكرها، وإن لم تخبروني بتأويلها لأنزعن أكتافكم. فخرجوا من عنده فدعوا الله واستغاثوا وتضرعوا إليه وسألوه أن يعلمهم إياه، فأعلمهم الذي سألهم عنه. فجاءوه فقالوا له رأيت تمثالا؟ قال صدقتم. قالوا قد قدماه وساقه من فخار، وركبته وفخذه من نحاس، وبطنه من فضة، وصدره من ذهب، ورأسه وعنقه من حديد. قال صدقتم. قالوا لا كده. قال صدقتم. قالوا فبينما أنت تنظر إليه قد أعجبك، فأرسل الله عليه صخرة من السماء فدقته، فهي التي أنسى هو اللوم الأول، فأنسانيها أنساكها بقى مش تاء أنستكها، فهي التي أنستكها. قال صدقتم. فما تأويلها؟ قالوا تأويلها أنك رأيت ملك الملوك، فكان بعضهم ألين ملكا من بعض، وكان بعضهم أحسن ملكا من بعض، وبعضهم كان أشد ملكا من بعض، فكان أول الملك الفخار وهو أضعفه وألينه، ثم كان فوقه النحاس وهو أفضل منه وأشد، ثم كان فوق النحاس الفضة وهي أفضل من ذلك وأحسن، ثم كان فوق الفضة الذهب فهو أحسن من الفضة وأفضل، ثم كان الحديد ملكك فهو كان أشد الملوك وأعز مما كان قبله. وكانت الصخرة التي رأيت أرسل الله عليه من السماء فدقته نبيا يبعثه الله من السماء فيدق ذلك أجمع ويصير الأمر إليه. ثم إن أهل بابل قالوا لبختنصر: رأيت هؤلاء الغلمان من بني إسرائيل الذين كنا نسأل لك أن تعطيناهم ففعلت؟ فإنا والله قد أنكرنا نساءنا منذ كانوا معنا، لقد رأينا نساءنا عالقن بهم وصرفن وجوههن إليهم، فأخرجهم من بين أظهرنا واقتلهم، قال شأنكم بهم، فمن أحب منكم أن يقتل من كان في يده فليفعل. فأخرجوهم، فلما قربوهم للقتل تضرعوا إلى الله فقالوا: يا ربنا أصابنا البلاء بذنوب غيرنا. فتحنن الله عليهم برحمته فوعدهم أن يحييهم بعد قتلهم، فقتلوا إلا من استبقى بختنصر منهم فقتلوا إلا من استبقى بختنصر منهم وكان ممن استبقى منهم دانيال وحنانيا وعزرايا وعزاريا وميشائيل. ثم إن الله تبارك وتعالى حين أراد هلاك بختنصر بعث فقال لمن كان في يديه من بني إسرائيل: أرأيتم هذا البيت الذي أخربت وهؤلاء الناس الذين قتلت، من هم وما هذا البيت؟ قالوا: هذا بيت الله ومسجد من مساجده، وهؤلاء أهله كانوا في من ذراري الأنبياء فظلموا وتعدوا وعصوا، فسلط عليهم بذنوبهم، وكان ربهم رب السماوات والأرض ورب الخلق كلهم، يكرمهم ويمنعهم ويعزهم. فلما فعلوا ما فعلوا أهلاكهم الله وسلط عليهم غيرهم. قال: فأخبروني ما الذي يطلع بي إلى السماء العليا لعلي أطلع يطلع ما الذي يطلع بي إلى السماء العليا لعلي أطلع إليها فأقتل من فيها وأتخذها ملكا، فإني قد فرغت من الأرض ومن فيها. قالوا له: ما تقدر على ذلك وما يقدر على ذلك أحد من الخلائق. قال: لا تفعلن أو لا أقتلنكم عن آخركم. فبكوا إلى الله وتضرعوا إليه، فبعث الله بقدرته ليريه ضعفه وأوانه عليه بعوضة فدخلت في منخره، ثم ساخت في دماغه حتى عضت بأم دماغه، فما كان يقر ولا يسكن حتى يوجع له رأسه على أم دماغه. فلما عرف الموت قال لخاصته من أهله: إذا مت فشقوا رأسي فانظروا ما هذا الذي قتلني. فلما مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضة بأم دماغه ليري الله العباد قدرته وسلطانه، ونجى الله من كان بقي في يديه من بني إسرائيل وترحم عليهم وردهم إلى الشام وإلى إلياء المقدس المسجد المقدس، فبنوا فيه وربلوا وكثروا حتى كانوا على أحسن ما كانوا عليه فيزعمون، والله أعلم أن الله أحيا أولئك الموتى الذين قتلوا فلحقوا بهم. ثم إنه لما دخلوا الشام دخلوها وليس معهم عهد من الله، كانت التوراة قد استبيت منهم فحرقت وهلكت. وكان عزير من السبايا الذين كانوا ببابل فرجع إلى الشام يبكي عليها ليله ونهاره، قد خرج من الناس فتوحد منهم، وإنما هو ببطون الأودية وبالفلوات يبكي. فبينما هو كذلك بحزنه على التوراة وبكائه عليها إذا أقبل إلي رجل وجالس فقال: يا عزير ما يبكيك؟ قال: أبكي على كتاب الله وعهده كان بين ظهورنا، فبلغت بنا خطايانا وغضب ربنا علينا أن سلط علينا عدونا فقتل رجالنا وخرب بلادنا وأحرق كتاب الله الذي بين ظهورنا الذي لا يصلح دنيانا وآخرتنا غيره، أو كما قال. فعلى ما أبكي إذا لم أبكي على هذا؟ قال: أفتحب أن يرد ذلك عليك؟ قال: وهل إلى ذلك من سبيل؟ قال: نعم، رجع فصوم وتطهر وطهر ثيابك ثم موعدك هذا المكان غدا. فرجع عزير فصام وتطهر وطهر ثيابه ثم عمد إلى المكان الذي وعيده فجلس فيه، فأتاه ذلك الرجل بإناء فيه ماء وكان ملكا بعثه الله فسقاه من ذلك الإناء فمثلت التوراة في صدره، فرجع إلى بني إسرائيل فوضع لهم التوراة يعرفونها بحلالها وحرامها وسننها وفرائضها وحدودها، فأحبوه حبا لم يحبوه شيئا قط، وقامت التوراة بين ظهورهم وصلح بها أمرهم، وقام بين ظهورهم عزير مؤديا لحق الله وقام بين ظهورهم عزير مؤديا لحق الله ثم قبضه الله على ذلك. ثم حدثت فيهم الأحداث حتى قالوا لعزير هو ابن الله وعاد الله عليهم، فبعث فيهم نبيا كما كان يصنع بهم. يسدد أمرهم ويعلمهم ويأمرهم بإقامة التوراة وما فيها. وقال جماعة أخر عن وهم ينبههم في أمر بخت نصر وبني إسرائيل وغزو إياهم أقوالا غير ذلك تركنا ذكرها كراهة إطالة الكتاب بذكرها. رحمة الله تعالى عليك. 9 صفحات. وابن منبه
لا اذكر اذكر لا طول ولا يهمك طول لا طول.
ما هو الكتاب اصلا مختصر يا سيدنا. عمر موجود يا سيدنا؟
يعني عايز منه
يعني اشتغل شويه يخش على غزو بخت نصر العرب بقى كفايه بني اسرائيل.
ماشي اقرا يا عمر. قال ذكر خبر غزو بخت نصر للعرب. صفحة 326. شو الصفحة؟ ده كتاب مكتبة ده؟
أنا ما جينا كتاب ال
أخدته من المكتبة.
قلت إذا أنت محاضرتك ما رضيتش.
برضه أخدته؟
أيوة أموالهم غليمة لا. أحسن الله لك سيدنا رضي الله عنك وبارك فيك. وبه إليه قال ذكر خبر غزو بخت نصر للعرب. حدثت عن هشام بن محمد قال كان بدء نزول العرب أرض العراق وثبوتهم فيها واتخاذهم الحيرة والأنبار منزلا فيما ذكر لنا والله أعلم أن الله عز وجل أوحى إلى برخيا ابن أحنية ابن زربابل ابن شلتيل من ولد يهودا. قال هشام قال الشرقي وشلتيل أول من اتخذ وشلتيل أول من اتخذ التفشيل أن ائتي بخت نصر وأمره أن يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ولا أبواب ويطأ بلادهم بالجنود فيقتلوا ويطأ بلادهم بالجنود فيقتلوا مقاتلتهم ويستبيح أموالهم وأعلمه كفرهم بي واتخاذهم الآلهة دوني وتكذيبهم أنبيائي ورسلي. قال فأقبل برخيا بن نجران حتى قدم على بخت نصر ببابل وهو نبوخذ نصر فعربته العرب وأخبره بما أوحى الله عز وجل إليه وقص عليه ما أمره به وذلك في زمان معد بن عدنان. قال فوثب بخت نصر على من كان في بلاده من تجار العرب وكانوا يقدمون عليه بالتجارات والبيعات ويتمارون من عندهم الحب والتمر والثياب وغيرها. فجمع من ظفر به منهم فبنى لهم حيرا على النجف وحصنه ثم ضمهم فيه ووكل بهم حرسا وحفظة ثم نادى في الناس بالغزو فتأهبوا لذلك وانتشر الخبر في من يليهم من العرب فخرجت إليه طوائف منهم مسالمين مستأمنين فاستشار بخت نصر فيهم برخيا فقال إن خروجهم إليك من بلادهم قبل نهوضك إليهم رجوع منهم عما كانوا عليه فاقبل منهم فأحسن إليهم. قال فأنزلهم بخت نصر السواد على شاطئ الفرات فابتنوا موضع عسكرهم بعده فسموا الأنبار. قال وخلى عن أهل الحيري فاتخذوها منزلا حياة بخت نصر فلما مات انضموا الحيرة إلى أهل الأنبار وبقي ذلك الحيرة خرابا. الحيرة الواحدة. وأما غير هشام من أهل العلم بأخبار الماضين فإنه ذكر أن معد بن عدنان لما ولد ابتلعت بنو إسرائيل بأنبياء فقتلوهم فكان آخر من قتلوه يحيى بن زكريا وعاد أهل الرس على نبي فقتلوه وعاد أهل حضور على نبي فقتلوهم. فلما جفروا على أنبياء الله أذن الله في فناء ذلك القرن الذين معد بن عدنان من أنبيائهم فبعث الله بخت نصر على بني إسرائيل. فلما فرغ من إخراب المسجد الأقصى والمدائن وانتسف بني إسرائيل نسفا فأوردهم أرض بابل أريا فيما يرى النائم أو أمر ببعض الأنبياء أن يأمره أن يدخل بلاد العرب فلا يستحي فيها إنسيا ولا بهيمة وأن ينتسف ذلك نسفا حتى لا يبقي لهم أثرا. فنظم بخت نصر ما بين إيلة والأبلة خيلا ورجلا ثم دخلوا على العرب فاستعرضوا كل ذي روح أتوا عليه وقدروا عليه. وأن الله تعالى أوحى إلى إرميا وبرخيا أن الله قد أنذركم قومكما فلم ينتهوا فعادوا بعد الملك عبيدا وبعد نعيم العيش عالة يسألون الناس وقد تقدمت إلى أهل عرب عربة بمثل ذلك فأبوا إلا لحاجة. وقد سلط سلطت وقد سلطت بخت نصر عليهم لان وقد سلط
سلط
نعم وقد سلط بخت نصر عليهم لان تقم منهم فعليكما بمعد بن عدنان الذي من ولده محمد الذي اخرجه الذي اخرجه في اخر الزمان اختم به النبوه وارفع به من الضعه. فخرج تطوى لهم الارض حتى سبق بخت نصر فلقي عدنان قد تلقاهما فطوياه إلى معد ولمعد يومئذ 12 سنة فحمله برخية على البراق ورادف خلفه فانتهى إلى حران من ساعتهما وطويت الأرض لإرمية فأصبح بحران فالتقى عدنان وبخت نصر بذات عرق فهزم بخت نصر عدنان وسار في بلاد العربي حتى قدم إلى حضور واتبع عدنان فانتهى بخت نصر إليها وقد اجتمع أكثر العرب من أقطار من عربة إلى حضور فخندق الفريقان وضرب بخت نصر كمينا وذلك أول كمين كان فيما زعم أو زعم. ثم نادى مناد من جو السماء يا لثارات الأنبياء فأخذتهم السيوف من خلفهم ومن بين أيديهم فندموا على ذنوبهم فنادوا بالويل ونهي عدنان عن بخت نصر عن عدنان وافترق من لم يشد حضور ومن أفلت قبل الهزيمة فرقتين فرقة أخذت إلى ريسوب وعليهم عك وفرقة قصرت لوبار وفرقة حضر العرب قال وإياهم عن الله عز وجل بقوله وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة كافرة الأهل فإن العذاب لما نزل بالقرى وأحط بهم في آخر وقعة ذهبوا ليهربوا فلم يطيقوا الهرب فلما أحسوا بأسنا انتقاما منهم إذا هم منها يركضون يهربون قد أخذتهم السيوف من بين أيديهم ومن خلفهم لا تركضوا لا تهربوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه إلى العيشة من النعم المكفورة ومساكنكم مصيركم لعلكم تسألون. فلما عرفوا أنه واقع بهم أقروا بالذنوب فقالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين موتى وقتلى بالسيف. فرجع بخت نصر إلى بابل بما جمع من سبايا عربة فألقاهم بالأنبار فقيل أنبار العرب وذلك سميت الأنبار وخالطهم بعد ذلك النبط. فلما رجع بخت نصر مات عدنان وبقيت البلاد العربي خرابا حياة بخت نصر. فلما مات بخت نصر خرج معد بن عدنان معه الأنبياء أنبياء بني إسرائيل صلوات الله عليهم حتى أتى مكة فأقام أعلامها فحج وحج الأنبياء معه. ثم خرج معد حتى أتى ريسوف فاستخرج أهلها فسأل عمن بقي من ولد الحارث بن مضاد الجرهمي وهو الذي قاتل دوس العتق فأفنى أكثرهم من جرهم على يديه. فقيل له بقي جوشم بن جلهمة فتزوج معد ابنته معانة فولدت له نزار ابن معد. رجع الخبر إلى قصة بشتاسب وذكر ملكه والحوادث التي كانت في أيام ملكه التي جرت على يده ويد غيره من عماله في البلاد خلا ما جرى من ذلك على يد بخت نصر. ذكر العلماء بأخبار الأمم السالفة من العجم والعرب أن بشتاس بن كي لهراس لما عوقد له عملنا وعلمنا إلى كل ما ينال به البر أو البر. وقيل إنه ابتنى بفارس مدينة فسا وبلاد الهند وغيرها بيوتا للنيران ووكل بها الهرابذة. وإنه رتب 7 نفر من عظماء أهل مملكته مراتب وملك كل واحد منهم ناحية جعلها له. وإن زرادش ابن أسفيمان ظهر بعد 30 سنة من ملكه فادعى النبوة وأراده على قبول دينه فامتنع من ذلك ثم صدقه وقابل ما دعاه إليه وأتاه به من كتاب ادعاه وحيا فكتب في جلد 12,000 بقرة حفرا في الجلود ونقشا بالذهب وصير بشتاسب ذلك في موضع من استخر ويقال له دزنبشت ووكل به الهرابذة ومنع تعليمه العام. وكان بشتاسب في أيامه تلك مهادنا لخرزاسف ابن كي بن سواسف أخي فراسياب ملك التركي على ضرب من الصلح. وكان من شرط ذلك الصلح أن يكون لبشتاس بباب خرزاس دابة موقوفة بمنزلة الدواب التي تلوب على أبواب الملك. فأشار زرادشت على
الزرادشت
سهلة يعني. زرادشت على دشتاس بفسادة ملك التركي، فقبل ذلك منه وبعث إلى الدابة الموكل بها فصرفها إليه وأظهر الخبر لخرزاس. وأظهر الخبر لخرزاس فغضب ذلك، فغضب من ذلك وكان ساحرا عاتيا، فأجمع على محاربة بشتاس وكتب إليه كتابا غليظا عنيفا أعلمه فيها لا يحصى كثرة. ومع بشتاس يومئذ زرين أخوه ونستور ابن زرين وإسفندياري وبشتوتن ابن بشتاس وآل لهراس جميعا ومع خرزاس وجر وجوهر مز وأندرمان أخواه وأهل بيته وبيدرفش الساحب. فقتل في تلك الحروب رزين، واشتد ذلك على بشتاس، فأحسن الغناء عنه ابنه إسفنديار. وقتل بيدرفش مبارزا، فصارت الدبرة على التركي، فقتلوا قتلا ذريعا، ومضى خرزاس هاربا، ورجع بشتاس إلى بلخ. فلما مضت لتلك الحروب سنونا سعى على إسفنديار رجل يقال له قرزم، فأفسد قلب بشتاس عليه فندبه لحرب بعد حرب، ثم أمر بتقييده وصيره في الحصن الذي فيه حبس النساء. وشخص بشتاس إلى ناحية كرمان وسجستان، وصار منها إلى جبل يقال له تميذر لدراسة دينه والنسك وهناك. وخلف لهراس أباه مدينة بلخ شيخا قد أبطله الكبر، وترك خزائنه وأمواله ونساءه مع خطوس امرأته. فحملت الجواسيس الخبر إلى خرزاس، فلما عرف جمع جنودا لا يحصون كثرة، وشخص من بلاده نحو بلخ، وقد أمل أن يجد فرصة من بشتاس ومملكته. فلما انتهى إلى تخوم ملك فارس، قدم أمامه جوهرمز أخاه وكان مرشحا للملك بعده في جماعة من المقاتلة كثيرة، وأمره أن يغذ السير حتى يتوسط المملكة ويوقع بأهلها ويغير على القرى والمدن. ففعل ذلك جوهرمز وسفك الدماء واستباح من الحرم ما لا يحصى. واتبعه خرزاس فأحرق الدواوين وقتل لهراس والهرابذة وهدم بيوت النيران واستولى على الأموال والكنوز. وسبب ابنتين لبشتاس يقال لأحدهما خماني وللأخرى باذافرة، وأخذ فيما أخذ العالم الأكبر الذي كانوا يسمونه درفش كابيان، وشخص متبعا لبشتاس وهرب منه بشتاس حتى تحصن في تلك الناحية مما يلي فارس في الجبل الذي يعرف بطميذر، ونازل ببشتاس ما ضاق به غرعا. فيقال أنه لما اشتد به الأمر وجه إلى إسفنديار جاماس حتى استخرجه من محبسه، ثم صار به إليه، فلما أدخل عليه اعتذر منه وعده عقد التاج على رأسه أن يفعل به مثل الذي فعل لهراس به، وقلده القيام بأمر عسكره ومحاربة خرزاس. قال فلما سمع إسفنديار كلامه كفر له خاشعا، ثم نهض من عنده فتولى عرض الجند وتمييزهم وتقدم فيما احتاج إلى التقدم فيه، وبات ليلته مشغولا بتعبئته. فلما أصبح أمر بنفخ القرون وجمع الجنود، ثم صار بهم نحو عسكر التركي. فلما رأت الترك عسكره خرجوا في وجوههم يتسابقون، وفي القوم جوهرمز وأندرمان، فالتحمت الحرب بينهم وانقض إسفنديار وفي يده قال فالتحمت الحرب بينهم وانقض إسفنديار وفي يده الرمح كالبرق الخاطف، حتى خلت القوم وأكب عليهم بالطعن، فلم يكن إلا هنيهة حتى ثلما في العسكر ثلمة عظيمة. وفشى في الترك أن إسفنديار قد أطلق من الحبس، فانهزموا لا يلوون على شيء، وانصرف إسفنديار وقد ارتجع العالم الأعظم وحمله معه منصورا، فلما دخل على بشتاس استبشر بظفره وأمر باتباع القوم، وكان مما أوصاه به أن يقتل خرزاس إن قدر عليه بالهاراس، ويقتل جوهرمز وأندرمان بمن قتل من ولده، ويهدم حصون الترك ويحرق مدنها، ويقتل أهلها بمن قتلوا من حملة الدين، ويستنقذ السبايا، ووجه مع ما احتاج إليه من القواد والعظماء. فذكروا أن إسفنديار دخل بلاد الترك من طريق لم يرمه أحد قبله، وأنه قام من حراسة جنده وقتل ما قتل من السباع ورمي العنقاء المذكورة بما لم يقم به أحد قبله، ودخل مدينة الترك التي يسمونها دذرؤين، وتفسيرها بالعربية الصفرية عنوة، حتى قتل الملك وإخوته ومقاتلته، واستباح أمواله وسبى نساءه واستنقذ أختيه، وكتب بالفتح إلى أبيه، وكان أعظم الغناء في تلك المحاربة بعد إسفنديار لفشوت أخيه وأندرنوش نومهرين ابنته. ويقال أنهم لم يصلوا إلى المدينة حتى قطعوا أنهارا عظيمة مثل كاسروذ ومهرروذ ونهرا آخر لهم عظيما، وإن إسفنديار دخل أيضا مدينة كانت لفاراسياب يقال لها وهشكند، ودوخ البلاد وصار إلى آخر حدودها وإلى تبت وباب الوصول، ثم قطع البلاد وصير كل ناحية منها إلى رجل من وجوه الترك بعد أن آمنهم. تتلية عصيم هي كلها آس، إنه كلهم فرس خط المنغولي ده. ووظف على كل واحد منهم خراجا يحمله إلى بشتاس في كل سنة، ثم انصرف إلى بلق. ثم إن بشتاس حسد ابنه إسفنديار لما ظهر منه، فوجهه إلى رستم بسجستان. فحدثت عن هشام بن محمد الكلبي أنه قال: قد كان بشتاس بجعل الملك من بعد لابنه إسفنديار، وأغزاه الترك فظفر به وانصرف إلى أبيه، فقاله: هذا رستم متوسطا بلادنا، وليس يعطينا الطاعة لادعائه ما جعله قابوس من العتق من رق الملك، فسر إليه فأتني به. فسر إسفنديار إلى رستم فقتله رستم، ومات بشتاس، وكان ملكه 100 سنة واثنتي عشرة سنة. وذكر بعضهم أن رجل من بني إسرائيل يقال له سمي كان نبيا، وأنه بعث إلى بشتاس فصار إليه إلى بلخ، ودخل مدينتها، فاجتمع هو وزرادشت صاحب المجوس. اللهم بارك آمين. قال: ويدخل جاماس معهما في ذلك، وبهذا السبب سمي جاماس العالم. وزعم بعض العجم أن جاماس هو ابن فرس ابن رج ابن خراسر وابن منهوشر الملك، وأن زرادشت بن يوسف بن يوسيف يوسيف في اسم يوسيف الاسم الغريب ده يوسيف يوسيف ابن فردواسف ابن أرتحد ابن منجدسف ابن جخشنش ابن فيافيل ابن الحدي ابن هردان ابن سفيمان ابن ويدس ابن أر إدراء ابن أدراء ابن رج ابن خور ابن فراس رو ابن منوشهر. وقيل إن بشتاس وأباه الأهراس كان على دين الصابئين، حتى أتاه سمي وزرادشت بما أتياه به، وأنهما أتياه بذلك 30 سنة مضت من ملكه. وقال هذا القائل: كان ملك بشتاس 150 سنة، فكان ممن رتب بشتاس من النفر السبعة المراتب الشريفة، وسماهم عظماء بهكا بهند، ومسكنه بهستان من أرض جرجان، وقارن الفهلوي ومسكنه ماه نهد الفلهوي. فهلوي
هذا فهلاوي.
كان دهلوي الفلهوي ومسكنه ماه نهاوند، وسورين الفلهوي ومسكنه سجستان، واسفنديار الفلهوي ومسكنه الري. وقال آخرون كان ملك بشتاس 120 سنة. ذكر الخبر عن ملوك اليمن في أيام قابوس وبعده إلى عهد بهمن ابن اسفنديار. قال أبو جعفر وقد مضى ذكرنا الخبر عن من زعم أن قابوس كان في عهد سليمان بن داود عليهما السلام، ومضى ذكرنا من كان في عهد سليمان من ملوك اليمن، والخبر عن بلقيس بنت إرئيلي شرح. فحدثت عن هشام بن محمد الكلبي أن الملك باليمن صار بعد بلقيس إلى ياسر بن عمرو بن يعفر الذي كان يقال له ياسر أنعم. قال وإنما سموه ياسر أنعم لإنعامه عليهم بما قوى من ملكهم وجمع من أمرهم. قال فزعم أهل اليمن أنه صار غازيا نحو المغرب حتى بلغ واديا يقال له وادي الرمل، ولم يبلغه أحد قبله، فلما انتهى إليه لم يجد وراءه مجازا لكثرة الرمل، فبينما هو مقيم عليه إذ انكشف الرمل، فأمر رجلا من أهل بيته يقال له عمرو أن يعبر هو وأصحابه، فعبروا فلم يرجعوا، فلما زأ ذلك فلما رأى ذلك أمر بصنم النحاس فصنع، ثم نصب على صخرة على شفير الوادي، وكتب في صدره بالمسند هذا الصنم لياسر أنعم الحميري، وليس وراءه مذهب، فلا يتكلفن ذلك أحد فيعطب. قال ثم مالك من بعده تبع، وهو تبان أسعد، وهو أبو كرب بن ملكي كرب، تبع بن زيد بن عمرو بن تبع، وهو ذو الأذعار ابن أبرهة تبع ذي المنار ابن الرائج بن قيس بن صيفي بن سبأ. قال وكان يقال له الرائد. قال فكان تبع هذا في أيام بشتاس أو أردشير بهن بهن آه بشتاب بشتاس بأردشير بهمن ابن إسفنديار ابن بشتاس، وأنه شخص متوجها من اليمن في الطريق الذي سلكه الرائش حتى خرج على جبل طيء، ثم صار يريد الأنبار، فلما انتهى إلى الحي إلا الحيرة، وذلك ليلا تحير فأقام مكانه وسمي ذلك الموضع الحيرة، ثم صار وخلف به قوما من الأزد ولخم وجذام وعاملة وقضاعة، فبنوا وأقاموا به، ثم انتقل إليهم بعد ذلك ناس من طيء وكلب والسكون وبل حارث بن كعب بن وإياد، ثم توجه إلى الأنبار ثم إلى الموصل ثم إلى أذربيجان، فلقي الترك بها فهزمهم فقاتل المقاتلة وسب الذرية، ثم انكفأ راجعا إلى اليمن فأقام بها ظهرا، وهبته الملوك وعظمته وأهدت إليه، فقدم عليه رسول مالكي الهندي بالهدايا والتحف من الحرير والمسك والعود وسائر الطرف في البلاد الهندي، فرأى ما لم ير مثله، فقال ويحك أكل ما أرى في بلادكم؟ فقال أبيت اللعن أقل ما ترى في بلادنا وأكثره في بلاد الصين، ووصف له بلاد الصين وسعتها وخصبها وكثرة طرفها، فآل بيمين لم ليغزونها، فصار بحمير مساحلا حتى أتى الركائك وأصحاب القلانس السود، ووجه رجل من أصحابه يقاله نعم حتى أتى الركائك وأصحابي القلانس السود ووجه رجلا من أصحابه يقاله ثابت نحو الصين في جمع عظيم، فأصيب فسار طبع حتى دخل الصين فقاتل مقاتلها واكتسح ما وجد فيها، فقتل فتاء مقاتلتها واكتسح ما وجد فيها. قال ويزعمون أن مسيره كان إليها ومقامه بها ورجعته منها في 7 سنين، وأنه خلف بالتبت 12,000 فارس من حمير، فهم أهل التبت تبت، وهم اليوم يزعمون أنهم عرب، وخلقهم وألوانهم خلق العرب وألوانها. حدثني الخلق الهيئة نعم وخلقهم وألوانهم خلق العرب وألوانها. قال حدثني عبد الله بن أحمد الخلق وخلقهم وألوانهم، خلق العربي وألوانها. قال حدثني عبد الله بن أحمد المروزي قال حدثني أبي قال حدثني سليمان قال قرأت على عبد الله عن إسحاق بن يحيى عن موسى بن طلحة أن تبعاً خرج في العربي يسير حتى تحيروا بظاهر الكوفة، وكان منزلا من منازله فبقي فيها من ضعفة الناس فسمت الحيرة لتحيرهم، وخرج تبع سائرا فراجع إليهم وقد بنوا وأقاموا، وأقبل تبع إلى اليمن وأقاموا بها هم، ففيهم من قبائل العرب كلها من بني لحيان وهذيل وتميم وجعفي وطيء وكلب. ذكر خبر أردشير بهن بهمن وابنته خماني. ثم ملك بعد بشتاس ابن ابنه أردشير بهمن، فذكر أنه قال يوم ملك وعقد التاج على رأسه: نحن محافظون على الوفاء ودائنون رعيتنا بالخير. فكان يدعي أردشير الطويل الباع أو يدعى، وإنما لقب بذلك فيما قيل لتناوله كلما مد إليه يده من الممالك التي حوله حتى ملك الأقاليم كلها. وقيل إنه ابتنى بالسواد مدينة وسمها آباد أردشير، وهي القرية المعروفة بهمينة من الزاب الأعلى، وابتنى بكور دجلة مدينة وسمها بهمن أردشير وهي الأبلة، وصار إلى سجستان طالبا بثأر أبيه فقتل رستم من اللي قتل فقاتل رستم وأباه جستان وأخاه أزوارة وابنه فرمرز. قال: واجتاب الناس لأرزاق الجند ونفقات الهرابذة وبيوت النيران وغير ذلك أموالا عظيمة، وهو أبو دار الأكبر، وأبوه ساسان أبي ملوك الفرسي، والآخر أردشير بن بابك وولده، وأم دار خماني بنت بهمن. فحدثت عن هشام بن محمد قال: ملك بعد بشتاس بأردشير بهمن بن اسفنديار بن بشتاس، وكان فيما ذكروا متواضعا مرضيا فيهم، وكانت كتبه تخرج من أردشير عبد الله وخادم الله السائس لأمركم، ويقال إنه غزا الرومية الداخلة في 1000 مقاتل. وقال غير هشام: هلك بهمن ودار في بطن أمه فملكوا خماني شكرا لأبيها بهمن، ولم تزل ملوك الأرض تحمل إلى بهمن الإتاوة والصلح، وكان من أعظم ملوك تحمل إلى بهمن الإتاوة والصلح. بهمن مش مصروف. وكان من أعظم ملوك الفرس فيما قالوا شأنا وأفضلهم تدبيرا، وله كتب ورسائل تفوق كتب أردشير وعهده. وكانت أم بهمن أستوريا قال وكانت أم بهمن أستوريا وهي استار بنت يائير ابن شمعي ابن قيس ابن ميشا ابن طالوت الملك ابن قيس ابن أبل ابن أبل ابن صارور ابن بحرث ابن أفيح ابن إيشا ابن بنيامين ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. وكانت أم ولده راحبة بنت فنحس من ولد رحب عم ابن سليمان ابن داود عليه السلام. وكان بهمن ملك أخاها زربابل ابن شلتايل على بني إسرائيل، وصير له رياسة الجالوت، ورده إلى الشام بمسألة راحب أخته إياه ذلك. فتوفي بهمن يوم توفي، وله من الولد ابناه دارا الأكبر وساسان وبناته خماني التي ملكت بعده من التي ملكت بعده وفرمك وبهمن دخت. وتفسير بهمن للعربية الحسن النية. وكان ملكه 112 سنة. فأما ابن الكلبي هشام فإنه قال كان ملكه 80 سنة. ثم ملكت خماني بنت بهمن، وكانوا ملكوها حبا لأبيها بهمن، وشكرا لإحسانه ولكمال عقلها وبهائها وفروسيتها ونجدتها فيما ذكره بعض أهل الأخبار. فكانت تلقب بشهرزاد وقال بعضهم إنما ملكت خماني بعد أبيها بهمن أنها حين حملت منه دار الأكبر سألته أن يعقد التاج له في بطنها ويؤثره بالملك، ففعل ذلك بهمن بدارة وأخذ عليه التاج حملا في بطنها. وأساسا ابن بهمن في ذلك الوقت رجل يتصنع للملك لا يشك فيه، فلما رأى ساسان ما فعل أبوه من ذلك لحق بإصطخر فتزهد وخرج من الحلية الأولى وتعبد في لحق برؤوس الجبال يتعبد فيها، واتخذ غنيمة فكان يتولى ماشيته بنفسه، واستشنعت العامة ذلك من فعله وفضعت به، وقالوا صار ساسان رعيا، فكان ذلك سبب نسبة الناس إياه إلى الرعي، أو نسبة الناس إياه إلى الرعي. وأما ساسان ابنة شلتيال ابن يوحنا ابن أوشيا ابن أمون ابن منشي ابن حزقية ابن أحاذ ابن يثام ابن عوزيا ابن يورام ابن يشافط ابن أبية ابن رحبعم ابن سليمان ابن داود. وقيل إن بهمن هلك وابنه دار في بطن خماني، وأنها ولدته بعد أشهر من ملكها وأنفت من إظهار ذلك، فجعلته في تابوت وصيرت معه جوهرا نفيسا وأجرته في نهر الكري من إصطخر. وقال بعضهم بل نهر بلخ، وإن التابوت صار إلى رجل طحان من أهل إصطخر كان له ولد. ها
عليكم السلام. الحمد لله.
وقال بعضهم بل نهر بلخ، وإن التابوت صار إلى رجل طحان من أهل إصطخر كان له ولد صغير فهلك، فلما وجده الرجل أتى به امرأته فسرت به لجمال ونفاسة ما وجد معه، فحضنوه، ثم أظهر أمره حين شب، أو أظهر أمره حتى حين شب. وأقرت خماني بإساءتها إليه وتعريضها إياه للتلف، فلما تكامل امتحن فوجد على غاية ما يكون عليها أبناء الملوك، فحولت التاج عن رأسها إليه وتقلد أمر المملكة، وتنقلت خماني وصارت إلى فارس وبنت مدينة إصطخر، وأخذت الروم جيشا بعد جيش، وكانت قد أوتيت ظفرا، فقامعت الأعداء وشغلتهم عن تطرف شيء من بلادها، ونال رعيتها في ملكها رفاهية وخفضا. وكانت خماني حين أخذت أرض الروم سبي لها منها بشر كثير وحملوا إلى بلادها، فأمرت من فيهم من بناء الروم، فبنوا لها في كل موضع من حيز مدينة إصطخر بنيانا على بناء الروم منيفا معجبا، أحد ذلك البنيان في مدينة إصطخر، والثاني على المدرجة التي تسلك فيها إلى دار الإبجرد على فرسخ من هذه المدينة، والثالث على 4 فراسخ منها في المدرجة التي تسلك فيها إلى خراسان. وإنها أجلت نفسها في طلب مرضات الله عز وجل، فأوتيت الظفر والنصر وخففت في رعيتها في الخراج، وكان ملكها 30 سنة وخففت عن رعيتها في الخراج وكان ملكها 30 سنة. ثم رجع الآن إلى ذكر خبر بني إسرائيل ومقابلة تأريخ مدة أيامهم إلى حين تصرمها بتأريخ مدة من كان في أيامها من ملوك الفرس. قد ذكرنا فيما مضى قبل سبب انصراف من انصرف إلى بيت المقدس من سبأ بني إسرائيل الذين كان بقتنصر سباهم وحملهم معه إلى أرض بابل، وأن ذلك كان في أيام كيرش ابن أخشويرس وملكه ببابل من قبل بهمن ابن أسفنديار في حياته، و4 سنين بعد وفاته في ملك ابنته خماني، وأن خماني عاشت بعد هلاك كيرش ابن أخشويرش 26 سنة في ملكها تمام 30 سنة، وكانت مدة خراب بيت المقدس من لدن مدته وكانت مدة خراب بيت المقدس من لدن خربه بقتنصر إلى أن عمر فيما ذكره أهل الكتب القديمة والعلماء بالأخبار 70 سنة، كل ذلك في أيام بهمن ابن أسفنديار ابن بشتاس ابن لهراس وبعضه في أيام خماني، على ما قد بين أو قد بين في هذا الكتاب. وقد زعم بعضهم أن كيرش وهو بشتاس، وأنكر ذلك من قيله بعضهم، وقال كي أرش إنما هو عم لجد إنه إنما هو عم لجد بشتاس، وقال هو كي أرش أخو كي قاوس ابن كي 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 بيه ابن قيباذ الأكبر، وبشتاس الملك هو ابن كيل هراس ابن كيوج ابن كيمونش ابن كي قاوس ابن كي ابن كي بيه ابن قيباذ الأكبر. قال لم يملك كي أرض قط، وإنما ملك وإنما كان مملكا على خورزستان، ولم يملك كي أرض قط. أرضا قط، وإنما كان مملكا على خورزستان، ولم يتصل بها من أرض بابل من قبل كيقاوس، ومن قبل كيخسرو ابن سياوخش ابن كيقاوس، ومن قبل الأهراس من بعده، وكان طويل العمر عظيما. أصل الحريم تسمى من هنا. وكان طويل العمر عظيم الشأن، ولما عمر بيت المقدس ولما عمر بيت المقدس ورجع إليه أهله من بني إسرائيل كان فيهم عزير، وقد وصفت ما كان من أمره وأمر بني إسرائيل. وكان المول وكان المول وكان الملك عليهم بعد ذلك من قبل الفرس إما رجل منهم وإما رجل من بني إسرائيل، إلى أن صار الملك بناحيتهم أو الملك بناحيتهم لليونانية والروم بسبب غلبة الإسكندر على تلك الناحية حين قاتل دار ابن دارا. وكانت جملة مدة ذلك فيما قيل 88 سنة. ونذكر خبر دار الأكبر وابنه دار الأصغر ابن دار الأكبر، وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين. وملك دار ابن بهمن ابن أسفنديار ابن بشتاس، وكان ينبه بجهرازاد، يعني به كريم الطبع. فذكروا أنه نزل بابل وكان ضابطا لملكه قاهرا لمن حوله من الملوك يؤدون إليه الخراج، وأنه ابتنى بفارس مدينة سماها دار بجرد، وحذف دواب البرد ورتبها، وكان معجبا بابنه دار، وأنه من حبه إياه سماه باسم نفسه، وسير له الملك من بعده، وأنه كان له وزير يسمى رستي محمودا في عقله، وأنه شجر بينه وبين غلام تربى مع دار الأصغر يقال له بري شر عدا وعداوة. لا، الغلام اسمه بري شر وعداوة. يقال له بري شر وعداوة. فسعى رستين عليه عند الملك، فقيل إن الملك سقى بري شربة مات منها، وابطغن دار على رستم وعلى رستين الوزير وجماعة من القوات كانوا عاونوه على بري ما كان منهم، وكان ملك دار 12 سنة. ثم ملك من بعده ابنه دار ابن دار ابن ثم ملك من بعده ابنه دار ابن ابنه دار ابن دار ابن بهمن، وكانت أمه ماهيا بهند بنت هزرامرد ابن بهرام ابن بهرادمة. فلما عقد التاج على رأسه قال لن ندفع أحدا في مهوى الهلكة، ومن تردى فيها لم نكفف عنها. وقيل أنه بنى بأرض الجزيرة مدينة دارا، واستكتب أخا بري واستوزره لأنسه كان به وبأخيه، فأفسد قلبه على أصحابه لأنسه كان به وبأخيه فأفسد قلبه على أصحابه وحمله على قتل بعضهم، فاستوحشت لذلك منه الخاصة والعامة، ونفروا عنه، وكان شابا غرا حميا حقودا جبارا. وحدثت عن هشام بن محمد أنه قال ملك من بعد دار ابن أردشير دار ابن دار 14 سنة، فأساء السيرة في رعيته وقاتل رؤساءهم، وغزاه الإسكندر على تائفة ذلك، وقد مله أهل مملكته وسئموه وأحب الراحة منه، فلحق كثير من وجوههم وأعلامهم بالإسكندر، فأطلعوه على عورة دارا وقووه عليه، فالتقيا ببلاد الجزيرة فاقتتل سنة، ثم إن رجالا من أصحاب دارا وثبوا به فقتلوه وتقربوا برأسه إلى الإسكندر، فأمر بقتلهم، وقال هذا جزاء من اجترأ على ملكه
وتزوج ابنته روشانك بنت دارا وغزا الهند ومشارق الأرض، ثم انصرف وهو يريد الإسكندرية فهلك بناحية السواد، فحمل إلى الإسكندرية في تابوت من ذهب، وكان ملكه 14 سنة، واجتمع ملك الروم وكان قبل الإسكندر متفرقا واجتمع ملك الروم وكان قبل الإسكندر متفرقا وتفرق ملك فارس وكان قبل الإسكندر مجتمعا. قال: وذكر غير هشام أن دار بن دارة لما ملك أمر أم لما ملك أمر فبنيت له فبنيت آه لما ملك أمر فبنيت له بأرض الجزيرة مدينة مدينة واسعة وسماها دار دارونا دار نوى، وهي التي تسمى اليوم دارا، وأنه عمرها وشحنها من كل ما يحتاج إليه فيها أو يحتاج إليه فيها، وأن في الفوس أبا الإسكندر اليوناني من أهل بلدة من بلاد اليونانيين تدعى مقدونيا، كان ملكا علي مقدونيا مقدونية كان ملكا عليها على بلاد أخرى احتازها إليها، كان صالح دار على خراج يحمله إليه في كل سنة، وأن في الفوس هلك فمالك بعده ابنه الإسكندر، فلم يحمل إلى دار ما كان يحمله إليه أبوه من الخراج، فأسخط ذلك عليه دار، وكتب إليه يؤنبه بسوء صنيعه في تركه حمل ما كان أبوه يحمل إليه من الخراج وغيره، وأنه إنما دعاه إلى حبس ما كان أبوه يحمل إليه من الخراج الصبا والجه، وبعث إليه بصولجان وكرة وقفيز من سمسم، وأعلمه فيما كتب إليه أنه صبي، وأنه إنما ينبغي له أن يلعب الصولجان والكرة اللذين بعث بهما إليه، ولا يتقلد الملك ولا يتلبس به، وأنه إن لم يقتصر على ما أمره به من ذلك وتعاطى الملك واستعصى عليه بعث إليه من يأتيه به في وثاق، وأن عدة جنوده كعدة حب السمسم الذي بعث به إليه. فكتب إليه الإسكندر في جواب كتابه ذلك أن قد فهم ما كتب أو قد فهم ما كتب، وأن قد نظر إلى ما ذكر في كتابه إليه من إرسالة الصولجان والكرة، وتيمن به لإلقاء الملقي الكرة. نعم يكون يا سيدنا. فكتب إليه الإسكندر في جواب كتابه ذلك أن قد فهم ما كتب وأن قد نظر إلى ما ذكر في كتابه إليه من إرساله الصولجان والكرة، وتيمن به لإلقاء الملقي الكرة إلى الصولجان واحترازه إياها، وشبه الأرض بالكرة، وأنه محتاز ملك دار إلى ملكه وبلاده إلى حيزه من الأرض، وأن نظره إلى السمسم الذي بعث به إليه كنظره إلى الصولجان والكرة لدسمه وبعده من المرارة والحرافة، وبعث إلى دار مع كتابه بصرة من خردل، وأعلمه في ذلك الجواب أن ما بعث به إليه قليل، غير أن ذلك مثل الذي بعث به في الحزافة والمرارة والقوة ولا الحزاقة، وأن جنوده في كل ما وصف به منهم أو وصف به منهم، فلم
من المرارة والحرافة
الحرافة والمرارة والقوة، وأن جنوده في كل ما وصف به منه، فلما وصل إلى دار جواب كتاب الإسكندر جمع إليه جنده وتأهب لمحاربة الإسكندر، وتأهب الإسكندر وسار نحو بلاده دارا، وبلغ ذلك دارا فزحف إليه فالتقى الفئتان واقتتل أشد القتال، وصلت الدبرة على جند دارا، فلما رأى ذلك رجلان من حرس دارا يقال لهما كانا من أهل همدان، وطعنا دارا من خلفه فأردياه من مركبه، وأراد بطعنهما إياه الحظوة عند الإسكندر والوسيلة إليه، ونادى الإسكندر أن يؤسر دار أسرا ولا يقتل، فأخبر بشأن دار، فسار الإسكندر حتى وقف عنده فرآه بيجود بنفسه، فنزل الإسكندر عن دابته حتى حبس عند رأسه، وأخبر أنه لم يهم قط بقتله، وأن الذي أصابه لم يكن عن رأيه، فقال له: سلني ما بدا لك فأسعفك فيه. فقال له دار: لي إليك حاجتان، إحداهما أن تنتقم لي من الرجلين اللذين فتك بي وسماهما وبلادهما، والأخرى أن تتزوج ابنتي روشا. فأجابه إلى الحاجتين، وأمر بصلب الرجلين اللذين انتهكا من دار ما انتهكا، وتزوج روشا وتوسط بلاد دار، وكان ملكه له، وكان ملكه له. وزعم بعض أهل العلم بأخبار الأولين أن الإسكندر هذا الذي حارب دار الأصغر هو أخو دار الأصغر الذي حاربه، وأن أباه دار الأكبر كان تزوج أم الإسكندر، وأنها ابنة ملك الروم، واسمها هلاوة، وأنها حملت إلى زوجها دار الأكبر. فلما وجد نتن ريحها وعرق ريحها وعرقها وسهكها، أمر أن يحتال لذلك منها. فاجتمع رأي أهل المعرفة في مداواتها على شجرة يقال لها بالفارسية سندر، فطبخت لها فغسلت بها وبمائها، فأذهب ذلك كثيرا من ذلك النتن، ولم يذهب كله، وانتهت نفسه عنها لبقية ما بها، وعافها وردها إلى أهلها، وقد علقت منه، فولدت غلاما في أهلها، فسمته باسمها واسم الشجرات التي غسلت بها، حتى أذهب عنها نتنها هلاي سندروس، فهذا أصل اسكندروس. قال: وهلك دار الأكبر، وصار الملك إلى ابنه دار الأصغر. وكانت ملوك الروم تؤدي الخراج إلى دار الأكبر في كل سنة، فهلك أبو هلاي ملك الروم، جد الإسكندر لأمه. فلما صار الملك لابن ابنته، بعث دار الأصغر إليه للعادة: إنك أبطأت علينا بالخراج الذي كنت تؤديه ويؤديه من كان قبلك، فابعث إلينا بخراج بلادك، وإلا نبذناك بالمحاربة. فرجع إليه جوابه: أني قد ذبحت الدجاجة وأكلت لحمها، ولم يبقى لها بقية، وقد بقيت الأطراف، فإن أحببت أودعناك، وإن أحببت ناجزناك. فعند ذلك نافره دارا، وناجزه القتال، وجعل الإسكندر لحاجبي دارا حكمهما على الفتك به، فاحتكما شيئا ولم يشترط أنفسهما. فلما التقوا للحرب طعن حاجب دارا في الواقعة، فلحقه الإسكندر صريعا، فنزل إليه هو بآخر رمق، فمسح التراب عن وجهه، ووضع رأسه في حجره، ثم قال له: إنما قتلك حاجبك، ولقد كنت أرغب بك يا شريف الأشراف وحر الأحرار وملك الملوك عن هذا المصرف، فأوصني بما أحببت. فأوصاه دار أن يتزوج ابنته روشنك، ويتخذها لنفسه، ويستبقي أحرار فارس، فلا يولي عليهم غيرهم. فقبل وصيته وعمل بأمره، وجاء اللذان قتل دار إلى الإسكندر، فدفع إليهما حكمهما ووفى لهما ثم قال لهما: قال فأوصاه دار أن يتزوج ابنته روشنك، واتخذها لنفسه، ويستبقي أحرار الفارس، ولا يولي عليهم غيرهم. فقابل وصيته وعمل بأمره، وجاء اللذان قتل دار إلى الإسكندر، فدفع إليهما حكمهما ووفى لهما، ثم قال لهما: قد وفيت لكما كما اشترطتما، ولم تكون اشترطتما أنفسكما، فأنا قاتلكما، فإنه ليس ينبغي لقاتلة الملوك أن يستبقى إلا بذمة لا تخفر، فقتلهما. وذكر بعضهم أن ملك الروم في أيام دار الأكبر كان يؤدى أن ملك الروم في أيام دار الأكبر كان يؤدي إلى دار الإتاوة، فهلك وملك الروم الإسكندر. وكان رجلا ذا حزم وقوة ومكر، فيقال إنه غزا بعض ملوك المغرب فظفر به، وأنس لذلك من نفس القوة، فنشز على دار الأصغر، وامتنع من حمل ما كان أبوه يحمله من الخراج، فحمي دار لذلك، وكتب إليه كتبا عنيفة، ففسد ما بينهما، وصار كل واحد منهما إلى صاحبه، وقد احتشد والتقي في الحد، فاختلفت بينهما الكتب والرسائل، ووجل الإسكندر من محاربة دارة، ودعه إلى الموادعة، فاستشار دارة أصحابه في أمره، فزينوا له الحرب لفساد قلوبهم عليه، وقد اختلفوا في الحد وموضع التقائهما. فذكر بعضهم أن التقائهما كان بناحية خراسان مما يلي الخزرة، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى خلص إليهما السلاح، وكان تحت الإسكندر يومئذ فرس له عجيب يقال له بوك فراس، ويقال إن رجل من أهل فارس حمل ذلك اليوم حتى تخرق الصفوف. حتى تخرق الصفوف وضرب الإسكندر ضربة بسيف خيف عليه منها، وإنه تعجب من فعله وقال: هذا من فرسان فارس الذين كانت توصف شدتهم، وتحركت على دار ضغائن أصحابه وتحركت على دار ضغائن أصحابه. وكان في حرسه رجلان من أهل همذان، فراسل الإسكندر والتمس الحيلة لدار حتى طعناه، فكانت منيته من طعنهما إياه، ثم هرب. فقيل إنه لما وقعت الصيحة وانتهى الخبر إلى الإسكندر ركب في أصحابه، فلما انتهى إلى دار وجده يجود بنفسه، فكلمه ووضع رأسه في حجره وبكى عليه وقاله: أتيت من مأمنك وغادر بك ثقاتك وصرت بين أعدائك وحيدا، فسلني حوائجك فإني على المحافظة على القرابة بيننا، يعني القرابة بين سلم وهيرج ابن أفريثون. فيما زعم هذا القائل وأظهر الجزع لما أصابه، وحمد ربه حين لم يبتله بأمره، فسأله دار أن يتزوج ابنته روشنك ويرعى لها حقها ويعظم قدرها وأن يطلب بثأره، فأجابه الإسكندر إلى ذلك. ثم أتاه رجلان اللذان وثب على دار يطلبان الجزاء، فأمر بضرب رقابهما وصلبهما وأن ينادى عليهما: هذا جزاء من اجترأ على ملكه وغش أهل بلده. ويقال أن الإسكندر حمل كتابا وعلوما كانت لأهل فارس من علوم ونجوم وحكمة، بعد أن نقل ذلك إلى السريانية ثم إلى الرومية. وزعم بعضهم أن دارا قتل وله من الولد الذكور أشك ابن دارب وبنو دارا وأردشير، وله من البنات روشنك، وكان ملك دارا 14 سنة. وذكر بعضهم أن الإتاوة التي كان أبو الإسكندر يؤديها إلى ملوك الفرس كانت بيضا من ذهب. فلما ملك الإسكندر بعث إليه دارا يطلب ذلك الخراج، فبعث إليه: إني قد ذبحت تلك الدجاجة التي كانت تبيض ذلك البيض، وأكلت لحمها فأذن بالحرب. ثم مالك الإسكندر بعد دار ابن دار، وقد ذكرت قول من يقول هو أخو دار ابن دار من أبيه دار الأكبر. وأما الروم وكثير من أهل الأنساب فإنهم يقولون هو الإسكندر ابن فيلو الفيلبوس، وبعضهم يقول هو ابن بيلبوس ابن ماتريوس، ويقال ابن مصريم ابن هرمس ابن هردش ابن ميطون ابن رومي ابن ليطة ابن يونان ابن يافث ابن ثوبة ابن سرحون ابن رومية ابن زنط أو بالكسر ابن ناس ابن توقيل ابن رومي ابن الأصفر ابن اليفز ابن العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. فجمع بعد مهلك دارة ملك دارة إلى ملكه، فملك العراق والروم والشام ومصر، وعرض جنده بعد هلاك دارة، فوجدهم فيما قيل 1000 ألف، وأربعمائة ألف رجل منهم من جنده 800 ألف، ومن جند دارة 600 ألف. وذكر أنه قال يوم جلس على سريره: قد أدالنا الله من دار وارزقنا خلاف ما كان يتوعدنا به، وأنه هذا ما كان في بلاد الفرس من المدن والحصون وبيوت النيران، وقتل الهرابذة وأحرق كتبهم ودواوين دارا، واستعمل على مملكته دارا رجالا من أصحابه، وصار قدما إلى أرض الهند، فقتل ملكها وفتح مدينتها، ثم صار منها إلى الصين، فصنع بها كصنعه بأرض الهند، ودانت له عامة فصنع بها كصنيعه بأرض الهند، ودانت له عامة الأراضين، وملكت تبة والصين، ودخل الظلمات مما يلي القطب الشمالي والشمس جنوبية في 400 رجل يطلب عين الخلد، فصار فيها 18 يوما، ثم خرج ورجع للعراق، وملك ملوك الطائف، ومات في طريقه بشهر زور. وكان عمره 36 سنة في قول بعضهم، وحمل إلى أمه بالإسكندرية. أما الفرس فإنها تزعم أن ملك الإسكندر كان 14 سنة، والنصارى تزعم أن ذلك كان 13 سنة وأشهرا، ويزعمون أن قتل دار كان في أول السنة الثالثة من ملكه. وقيل إنه أمر ببناء مدن، فبنيت 12 مدينة، وسماها كلها الإسكندرية، منها مدينة بأصبهان يقال لها جي. نعم، بنيت على مثال الحية، وثلاث مدن مدائن بخراسان، منهن مدينة هرات، مدينة هرات، ومدينة مروة، ومدينة سمرقند بأرض بابل، مدينة لروشنك بنت دارة، وبأرض اليونانية في بلاد هيلاقوس، مدينة للفرس، ومدنا أخرى غيرها. ولما مات الإسكندر عرض الملك من بعده على ابنه الإسكندروس، فأبى واختار النسك والعبادة. النسك
الإسكندر العالي ده بقى.
فملكت اليونانية عليهم فيما قيل بطليموس ابن لوغوس، وكان ملكه 38 سنة. فكانت المملكة أيام اليونانية بعد الإسكندر وحياة الإسكندر، إلى أن تحول الملك إلى الرومي المصاص لليونانية. نعم،
إلى أن تحول الملك إلى الروم
المصاص لليونانية، ولبني إسرائيل ببيت المقدس ونواحيها الديانة والرياسة على غير وجه الملك، إلى أن خربت بلادهم الفرس والروم، وطردوهم عنها بعد قتل يحيى بن زكريا عليه السلام. ثم كان الملك ببلاد الشام ومصر ونواحي المغرب بعد بطليموس ابن لوغوس لبطليموس دينايوس 40 سنة. ثم دينايوس 40 سنة، ثم من بعده لبطليموس أورغاتس 24 سنة، ثم من بعده لبطليموس فيلافتر 21 سنة، ثم من بعده لبطليموس إف إف أفيفانس.
لقب زي قيصر، كسرى، نجاشي، بطليموس فيلافتر، بطليموس أفيفانس، بطليموس كده يعني.
ثم من بعده لبطليموس أفيفانس 22 سنة، ثم من بعده لبطليموس أورغاتس 29 سنة. ثم من بعده لبطليموس ساتر 17 سنة، ثم من بعده لبطليموس الأحسندر 11 سنة، ثم من بعده لبطليموس الذي اختفى عن ملكه 8 سنين، ثم من بعده لبطليموس دونسيوس 16 سنة، ثم من بعده لبطليموس قالوبطري 17 سنة. فكل هؤلاء كانوا يونانيين.
قالوبطرة هي دي اللي عربوها كليوباترا. كليوباترا
قالوبطرة. فكل هؤلاء كانوا يونانيين، فكل ملك منهم بعد الإسكندر كان يدعى بطليموس، كما كانت ملوك الفرس يدعون الأكاسرة، وهم الذين يقال لهم المفقانيون. ثم ملك الشام بعد قلوبطري فيما ذكر الروم المصاص، فكان أول من ملك منهم جايوس يوليوس 5 سنين، ثم ملك الشام بعده أغوستوس 56 سنة. فلما مضى من ملكه 42 سنة وولد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وبين مولده وقيام الإسكندر 300 سنة و3 سنين، 300 سنة و3 سنين.
ده أغوستوس بقى اللي كان في زمن عيسى.
الله يسلمك.
بارك الله فيك.
الله يعطيك.